كلامنا تحت عنوان كيف نخرج او كيف اثبات المعاصرة. ان مرة نتكلم في سيرة المتشرعة واخرى نتكلم في سيرة العقلاء. سيرة المتشرع انتهى الكلام عنها بقسميها بنحويها. اليوم ان شاء الله في محاضرتنا هذه نتكلم عن سيرة العقلاء. هذا كله في سيرة المتشرعة. واما سيرة العقلاء فالطريق لإحراز المعاصرة هو نفس ما سبق. أعني تجميع القرائن بحد يحصل أطمئنا. فمثلا بالنسبة إلى السيرة على العمل بالظهور أو بخبر الثقة، نقول إن العمل بذلك ناشئ عن اقتضاء الحياة العقلائية والعرفية لذلك. فالحياة العقلائية تقتضي الاعتماد على خبر واذا لم يعتمد يحصل نحو اختلال وارتباك في نظام الحياة. وهذا لا يختص بزماننا بل يعم الزمان السابق ايضا. فكما ان الحياة العقلائية تقتضي في زماننا ان نعمل بالظهور او بخبر كذلك هي تقتضي في الزمن السابق ذلك. ولو كان لهم بديل عن الظهور وخبر الثقة كانوا يعتمدون عليه لكان ذلك ظاهرة تستدعي الناقل. فمن عدم نقل ذلك أي من عدم نقل البديل منضما إلى اقتضاء الحياة العقلائية للعمل بالظهور وبخبر الثقة يمكن أن يحصل الاطمئنان بالمعاصرة السابقة. وهكذا الحال بالنسبة إلى فكرة الأجارة، فإن هناك كلاما في الدليل على شرعية الإجارة. إن ان من احد الادلة التي قد يتمسك بها هو الشيء. ولكن قد يتساءل كيف تثبتون ان السيرة في الزمن المتقدم كانت جارية على ذلك، يعني على الحجارة؟ فنقول ان الحياة العقلائية تقتضي ذلك، ومن ثم يحصل الاطمئنان بالمعاصرة السابقة. وهكذا الحال بالنسبة الى فكرة الحوالة، بل فكرة ثبوت الضمان بالامر بالعمل. فانه اذا قيل للحمال احمل معي هذا الى البيت، ولما وصل الى البيت وطالب، يعني الحمال بالأجرة، قال الشخص له، قال الشخص الآن له الجل، قال له إني لم أقل احمله معا، احمله معا أجرة، بل قلت احمله مع الأجرة ما. فكيف نثبت الضمان؟ انه يمكن اثباته من خلال السيره، فانها جرت على ان من امره ولم يقم قرين عمل، ولم يقم قرين على، ولم يقم قرين على اراده التفرد، فيثبت الضمان عليه. اما كيف نثبت ان هذه السيرة هي ثابتة في الزمن، في الزمن شنو؟ السالف. انه يمكن اثباته من خلال ما اشرنا اليه، فيقال ان الحياة العقلائية لا تنتهي والعرقية لا تنتهي عن مثل هذا الامر. فان من لوازم الحياة العرقية ذلك، يعني ان يأمر الانسان غيره لعمل من دون تعيين أجرة، ثم يدفع له الأجرة حين الوصول إلى البيت. ونفس الشيء نقوله بالنسبة إلى قاعدة من حاد ملك والخلاصة. ان الطريق لاثبات المعاصره السابقه هو الاطمئنان، ولكن القرائن التي يستعان بها لتحصيل الاطمئنان قد تختلف. من مورد الى اخر وربما يحصل يترك حصول الاطمئنان للفقير في بعض الموارد. بينما لا يسرع له ذلك في موارد. وربما يسرع ذلك لفقيه ولا يسرع الى فقيه اخر. عنوان جانبي صغير: الحقوق المتجددة. هناك حقوق برزت في زماننا ولم يكن لها وجود في الزمن الثالث من قديم. حق التأليف وحق النشر وحق الطاقة وما شاكل ذلك. إن مثل هذه هل يمكن إثبات شرعيتها؟ بحيث يكون من حق المؤلف شرعا المنع من طبع كتابه مرة ثانية من دون إذنه. قد يقال: نعم، إن هذه حقوق يمكن إثبات شرعيتها للبيانين التاليين. الأول: إن الإمام عليه السلام منصوب لحفظ أحكام الشريعة إلى يوم القيامة، وليس منصوبا لحفظها فترة حياته فقط، فلو كانت هذه الحقوق المستجدة ليست مرضية للإمام عليه السلام فمن المناسب أن يرجع للشكل المناسب. أما كيف يرجع والحال هي ليس لها ثبوت حتى يستعان بألفاظ مناسبة صالحة للرد، ذلك مطلب آخر يرتبط به عليه السلام، فإنه يعرف كيف يرجع، ولا نحتاج إلى تشخيص الألفاظ التي يستعين بها. هذا إذن من سكوته عليه السلام وعدم وجود ردع نستكشف حصول الإنظار. وفيه إن مدرك كونه عليه السلام حافظا للشرع هو الظهور الحالي، فإن ظاهر حاله هو ذلك، وفي هذه النقاط ان دائرة الظهور الحالي المذكور ضيقة والقدر المتيقن منه هو ثبوت الظهور الحالي فيما اذا لم يحتج الى الاستعانة بفكرة علم الغيب، فان الحقوق المستجدة يحتاج الاطلاع عليها الى فكرة علم الغيب. فنحن نسلم ان الامام عليه السلام مطلع على مثل ذلك، ولكن هل ان ظاهر حاله هو الحفاظ على الشريعة حتى في مثل ذلك، اي في مثل ما اذا احتج الى اعمال علم الغيب انه لم تثبت هذه السعة في ظاهر الحال؟ والذي ثبت لنحو اليقين هو ان ظاهر حاله حفظ الشريعة في الحدود العقدائية، اما اذا احتج الى اعمال الغيب فلم يثبت له ظهور حالي في مثل ذلك. هذا بالنسبة للبيان الأول. والبيان الثاني شنو؟ قلنا فيما سبق قلنا هالمقدار شنو؟ على أي حال، البيان الثاني إن لازم عدم إبداء الشرع رأيه في هذه الحقوق المستجدة نقصان الشريعة، وقد قال صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم، إلى آخره. إذن لا يمكن أن نقول إن الشريعة لا نظر لها أو لم تحدد موقفا، أزاء الأمور المستقبلية، فإن ذلك يعني نقصان الشريعة. وفيه نحن بالتالي نقبل أن الشريعة لها موقف أزاء هذه الحقوق المستجدة، والذي ننكره هو أن يكون الموقف موقفا لإمضاء فمن أين يثبت أن الشرع قد أمضى هذه الحقوق المستجدة؟ انه لا طريق لاثبات الامضاء، ولكن بالتالي لو سئلنا عن الموقف الشرعي سنقول ان هناك موقفا شرعيا وهو الاشهر التمسك بالبراء عند الشرع. فان الشريعه حددت البراء في كل شيء يشك في ثبوت حكم إلزام شرعي له. فنحن نشوف هل ألزمنا الشرع بهذه الحقوق المستجدة وأنه لا تجوز مخالفتها؟ إن هذا شك في أصل التكليف. سيكون ذلك مجرا للوراء. إن هذا بالتالي موقف شرعي غايته ليس هو موقف الإمضاء، بل موقف البراءة. ومن جملة إن هذه الحقوق المستجدة لا دليل على إمضائها شرعا، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن لا نغفل عن فكرة العناوين الثانوية. فحق التأليف صحيح لم يثبت شرعا للمؤلف، ويجوز لأي إنسان آخر أن يطبع الكتاب بدون إذن، هو بدون إذن مؤلفه. يعني الطبعة شنو مقصود؟ الطبعة الثانية. وأما الطبعة الأولى فهي تحتاج إلى أخذ نفس الكتاب من المؤلف، وهذا نحو تصرف فيما في الكتاب من دون إذن. ياخذ من عندي جوجل، هذا تصرف الوصف. لا لا، الطبعة الثانية الذي شنو؟ أو الأولى إذا لم تتوقف على أخذ الكتاب، لأن هذا المقصود ينبغي أن يكون واضح. فيجوز للغير أي إنسان آخر أن يطبع الكتاب طبعة ثانية من دون إذن المؤلف، ولكن إذا ارتأى حاكم المسلمين أن النظام الاجتماعي او كل نظام التأليف سوف يرتبك وتحت الفوضى في المجال المذكور، فيمكن ان يفرض المنع، لأن الإسلام دين النظام، إلا أن هذا منع بالعنوان الثانوي، وهكذا بالنسبة إلى كسر القفل كما هو المتعارف في نظام الحاسوب، فإنه بالعنوان الأولي شيء جائز، إذ لم يحصل تصرف في مال ذلك الشخص ولا مثبت للحق الشرعي له، ولكن من باب أن لا تحصل فوضى يمكن للحاكم أن يمنع بهذا الاعتبار، إلا أن هذه قضية أخرى، فإن كل شيء جائز بالعنوان الأولي ربما يمكن تحريمه، ربما يمكن تحريمه هنا بالعنوان الثاني. هذا بالنسبة إلى هذا المطلق، عنوان جانبي صغير.
إذا ما ترجعوا إلى ذلك فهو كلام خطابي، وإلا يحتاج لك مثبتة. أولوية شنو فجرني؟ أولوية بالنسبة لنا. جيب لنا أنت ماذا عشان حتشوف الأحداث هذا؟ شنو إنتاجات كان أفرادهم شنو؟ إنتاجات والإمام قال ما يجوز وهذا وإلى آخره، إذا أحركوا صحيح هو نفسه يصير جديد. بس هاي وين هذا تحكي هذا بعدين نشوف أجيب لنا إياه إن شاء الله. عنوان جانبي صغير، هل يمكن اجتماع السيرتين ورد في كلمات الاعلام التمسك بكلتا السيرتين احيانا؟ فمثلا بالنسبة إلى حجية خبر الثقة أو الظهور، قد يستدل بكلتا السيرتين فيقال إن سيرة العقلاء والمتشرعتي قد جرت على العمل بذلك، أي بالظهور أو بقدر، فتجعل سيرة العقلاء دليلا وسيرة المتشرع دليلا ويتمسك بهما كدليلين. هذا ولكن يمكن ان يقال ان المناسب هو التمسك بسيرة العقلاء فقط دون سيرة المتشرعة، الا من باب التسامح. والوجه في ذلك إن المتشرعة وإن جرت سيرتهم على العمل بالظهور، ونحن لا ننكر ذلك، ولكن من قال إن عملهم به هو بما أنهم إيش؟ متشرع.
بل لعله بما هم أقلان. إن هذا الاحتمال موجود جدا، ومعه فيرجع الأمر إلى سيرة العقلاء. ولا نحرز وجود سيرة أخرى في مقابلها بعنوان سيرة المتشرعات. اللهم إلا أن يكون المقصود التمسك بسيرة المتشرع من باب المسامحة، وكأنه يراد أن يقال إن المتشرعة يعملون أيضا بالظهور، وإن لم يجزم بأن ذلك منهم بما هم شنو متشرعة. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. ما إذا قال يفرد عنوان واحد بعد إذا غدوا ندخل في الظهور بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.